إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ليلة مباركة نجتمع في هذا المسجد على مائدة العلم وعلى مذاكرة العلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، نستغفرك لما لا نعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع ألا وهو تفسير كلمة التوحيد، هذا الكتاب المختصر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي قد ألف المؤلفات وقد نشر هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، ونفع الله تعالى بجهوده ودعوته، وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. وقد ركز في مؤلفاته على توحيد العبادة لكثرة ما كان في عصره من شركيات وخرافات وبدع، فألف المؤلفات في هذا الباب بأنواع مختلفة، ففي بعضها يركز على الأدلة، أدلة التوحيد، وفي بعضها يرد على الشبهات للمعاندين والمجادلين، وفي بعضها يؤصل أصولا في التوحيد، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، يقرر بها المعاني، وفي بعضها يقعد قواعد كالقواعد الأربع ونحوها. كل ذلك من باب أن يبين للناس هذا التوحيد العظيم، وأنه أهم المهمات وأولى الواجبات. أيها الأخوة الفضلاء، موضوع تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة مع أختها محمد رسول الله، محل الشهادتين من الدين، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، يعني إلا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا آمنوا بالله ورسوله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه شهادة، شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شرط في صحة باقي الأركان، لا يصح للعبد لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة إلا إذا بنيت على الركن الأول، ركن الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو صلى بالليل والنهار وصام الدهر وحج كل عام لكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، ما نفعت تلك الصلاة وتلك الصدقات. كذلك لا يخرج من الإسلام إلا بمناقضتها، بمناقضة هذه الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إما بجحود لما دلت عليه، إما بجحود لما دلت عليه أو استكبار عما استلزمتاه. ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلها، فأول ما بدأ بالدعوة إلى هذه الكلمة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولكن لم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه الشهادة. فالأولى يعرف بها المعبود، الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله يعرف بها المعبود عز وجل، وما يجب له. والثانية يعرف بها كيف يعبد العبد ربه، كيف يعبد العبد ربه وبأي طريق يصل إليه. فالشهادة الأولى التوحيد، وهو توحيد المعبود عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جحد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نجحه وخرج من دائرة الإسلام. وقد قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد حولته لفظ الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فهذه الكلمة هي لفظ الشهادة، هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي سبيل الفوز، الفوز بالجنة والنجاة من النار، والسعادة في الدارين، أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة. ومعنى الكلمة التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب أنزل الله بها الكتب، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبها في شأنها تكون الشقاوة والسعادة، وبها تؤخذ الكتب باليمين والشمال وتثقل الموازين إلى غير ذلك. فمن قام بها خير قيام كان من السعداء وكان من الفائزين من قام بهذه الكلمة. وأنت مسؤول يا عبد الله عن هذه الكلمة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. العبد يسأل في قبره أول سؤال: ما ربك؟ أي ما نعبدك؟ ما نعبدك؟ وهو التعبيد الربوبية، وهو يستلزم الألوهية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك في عرصات القيامة يسأل العبد: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ عن الربوبية، عن العبادة، وعن متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ وهي معنى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، أن هداهم إليها. أعظم نعمة أن هداهم إلى هذه الكلمة وإلى توحيد الله تعالى. ولهذا ذكرها سبحانه وتعالى في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة. فقال تعالى: لننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الكلمة هي أعظم نعمة، أعظم نعمة التوحيد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فكلمة التوحيد أعظم نعمة. قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولن يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تشكروا الله تعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له يرضه لكم. وهذه الكلمة هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وبقية أركان الإسلام وفرائضه متتبعة عنه متشعبة منه مكملة لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى. هذه الكلمة في كلمة التوحيد هي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هي العروة الوثقى وهي العهد الذي ذكره الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن عباس والحسن أنه هو العهد، هي العهد. وقال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهي الحسنى كذلك كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله أنها الحسنى كما ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. وهي الكلمة الحق كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كذلك هي كلمة التقوى التي ذكرها الله تعالى بقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهي كلمة التقوى، وهي القول الثابت الذي ذكره الله تعالى بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنها هي ما جاءت في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا. يعني المؤمن يثبته الله بكلمة التوحيد: من ربكم؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. أما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. كذلك هي الكلمة الطيبة، هي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح في السماء صاعدا إلى الله عز وجل كما ذكر سعيد بن جبير وعكرمة وغيرهما. وهي الحسنة، هي الحسنة التي ذكرها الله تعالى بقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فله عشر أمثالها، فهي الحسنة كما ذكر ذلك النخعي وغيره. وهي سبب النجاة من عذاب الله كما صح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار، خرجت من النار. وجاء في حديث عبادة ابن الصامت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وهي السبب في دخول الجنة، سبب دخول الجنة كما في الصحيحين كذلك من حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق إلى آخر الحديث دخله الله الجنة وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة روح الله إلى مريم وروح منه أدخله الجنة على مكان عمل. وفي بعض الروايات أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد أفضل الذكر أفضل كما صح في الحديث الصحيح خير الدعاء دعاء من عاقل وخير ما قل أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. هذه الكلمة هي أفضل الذكر وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما جاء في حديث البراقة المشهور أنه يؤتى برجل ومعه 99 سجين كلها سجيان فيظن أنه قد هلك هلك وأنه إلى النار فيقال له هل لك من حسنه يقول فيخرج له بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله فتوضع هذه البطاقه في كفه والسجلات 99 كفه فتطيل به السجلات ثم يلقى به الى الجنه فهي اثقل للميزان. وقد جاء في حديث موسى عليه الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات والأرض وعدلهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة نالت بها لا إله إلا الله نالت بها لا إله إلا الله الله أكبر. فهي كلمة عظيمة وهي أصل الدين وأساس الملة وهي الفارقة بين الكفار والمسلمين وهي التي دعت إليها الرسل جميعا وأنزلت من أجلها الكتب وخلق من أجلها الثقلان الجن والإنس. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو الإسلام. وقد دعا إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وصار عليها هو وذريته من بعده إلى عهد نوح ثم رفع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام بالعهد التوحيد ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الرسل وكل الأنبياء كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا يقول صالح وابراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من الرسل كلهم دعوا أممهم إلى هذه الكلمة العظيمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام
لما جمع قومهم على الصفا قال لهم لو أخبرتكم أن خل هذا الجبل جيشا يريد أن يطير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا. قال فإني يدير لكم بين يدي عذاب شديد. قلوا لا إله إلا الله ترجعه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال أبو لهب تبا لك يا محمد أجعل جمعتنا. قبل قليل الصادق الأمين والآن يقول له تبا لك. وهكذا أهل الباطل إذا لم توافقهم على باطلهم وعلى مخالفاته فأنت شاهد عنده ومنبوذ ومتشدد ولست معهم. إذا طاوعتهم فأنت عندهم أحسن سهوا حتى ما يقولون. فهذه الكلمة كلمة عظيم. قل لا إله إلا الله تفلحون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ هل يدعوهم إلى كما يقال إلى صفاء القلوب وإلى الأخوة وإلى قوائم العبادات أم يبدأ معهم بالأصل؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله إلى أن يوحدوا الله. ويؤخذ من هذا أن شهادة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد هي كلمة التوحيد. فقال لهم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا كل دعوة يا إخوة كل دعوة إلى الله لا تبدأ بالتوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة وعلى غير طريق الأنبياء. الأنبياء كلهم دعوا قومهم أول شيء بدأوا به التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لان التوحيد هو اساس باب الاعمال. ما الذي ينفع اذا كان يصلي ويصوم ويحج ولكنه مشرك يذبح لغير الله او ينذر لغير الله او يطلب المدد وتفريج الكربات وقضاء الحاجات من غير الله ما تنفع هباء منثورا. فقدمنا يا معايير من عمل وجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا اعمال كسراب بقيعه يحسبه الظمان معا حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فاغفر لسانه والله يغفر لسانه. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق السحاب ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراه ومن لم يجعل الله له نورا فلم يكن فأعمال الكفار كانت عندهم أعمال. أجعلتم سقاية الحاج وعناق المسجد الحرام فمن آمن بالله. كانوا يصفون الحجاج ويقولون لخدمتهم لأن هل تنفعهم تلك الأعمال؟ لا، لأنها لم تبن على التوحيد لم تبن على توحيد خالص لله تعالى. فيجب على الداعي الى الله ان يبدا بالاساس التوحيد. فاي دعوه لا يبدا فيها بالتوحيد لا يكتب لها النجاه وليست على منهاج النبوه. فهذا امر يجب ان يضمن له الدعاه الى الله. اذا كان الداعي مثلا يرى الشرك امامه والناس يتقربون للقبور ويسألون أصحابها المدد وتفريج الكربات ولا ينفع عليهم شيء، يقول على العدل، ما نبغى نفرق الصف، ها؟ ما نبغى نفرق الصف، نوحد، نجمع وبعدين ننكر مثل هذه الأمور. لا، عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوته لماذا؟ التوحيد، يعلمهم التوحيد. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، إلى توحيد الله، إلى إخلاص العبادة لله، وعمل صالحا، وأعظم أعمال الصالح التوحيد، وقال: إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي، الطريقة في الدعوة، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، ويدعو إلى إخلاص العبادة لله، لا يدعو لحظ نفسه أو لأمور أخرى، لا، بل يدعو له أنا ومن اتبعني. من اتبع الرسول، أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة يقول أهل العلم هم من وفقه في طريقته في الدعوة. أنا ومن اتبعني، سبحان الله، ما أنا كمشركين. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، لها ركنان. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فالنفي نفي للعبادة بحق عن غير الله كائنا من كان، وإثبات العبادة لله وحده بالحق، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله عز وجل، كما قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد. وقال سبحانه: قد كانت لهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا قول الرسل جميعا، وهذا قول الرسل جميعا، كلهم يتبرؤون من الشرك ومن أهل الشرك، ومن أهل الشرك. فكلمة التوحيد لا تتم إلا بالنفي والإثبات. فالمؤمن يتبرأ من الكفار وينكر عبادتهم ويؤمن بالله وحده. ولهذا قال الله سبحانه عن إبراهيم أنه قال لأبيه: إنني براء مما تعبدون، وهذا هو النفي، إلا الذي فطرني، وهذا هو الإثبات، وهو الله سبحانه الذي فطره وفطر غيره، الذي فطره وفطر غيره. وتوحيد الربوبية كما سوف يأتي معنا يستلزم توحيد الألوهية، ودائما في القرآن الكريم يستدل بتوحيد الربوبية على الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تذكرون. اعبدوا الله لأنه الخالق لكم، الرازق لكم، المحيي لكم، المميت. فالبراءة تكون من عبادة غير الله سبحانه. أما الذي فطر العباد وأوجدهم من العدم وغذاهم بالنعم فهو المستحق للعبادة وحده عز وجل. وهذا مدلول هذه الكلمة ومعناها ومفهومها وحقيقتها البراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها. والإيمان بأن العبادة بالحق لله وحده سبحانه. وهذا معنى قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله إثبات. إثبات والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من كالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب وغيرها. وكذلك من عبد وهو راض كفرعون والنمرود. أما من لم يرضى فإنه ليس من الطاغين كالأنبياء والصالحين والملائكة، فهؤلاء ليسوا طاغين إلى غير ذلك. فهذه الكلمة عظيمة، فلا يكفي فيها النفي ولا يكفي فيها الإثبات فقط. لا يكفي فيها النفي، تقول لا لا إله لا إله. وعند أهل التصوف يقول لا 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 إله لا إله لا إله، وذكر جماعة التبليغ يقول لا إله لا إله إلا بعد 100 مرة يقولون إلا الله إلا الله إلا الله. هذا كلام باطل. قال الشيخ قنوبي الكويتي رحمه الله إن هذا كفر. الذي يقطع النفي عن الإثبات أن هذا كفر والعياذ بالله. وذكر هذا شيخنا رحمه الله أن قطع النفي عن الإثبات لا إله لا إله لا إله وبعد 100 مرة إلا الله إلا الله هذا لا يصح ولا يجوز. ذكر الشيخ ابن تيميه ان هذا كله فلا يكفي النبي ولا يكفي الاثبات. لو قال الا الله الا الله الا الله ابدا، بل لا بد من الاثنين مقترنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله وقد قال البخاري رحمه الله لا إله إلا الله أي انتفى انتهاءً عظيماً أن يكون معبوداً بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكر، الذكرى المنجية من أهوال الساعة من أهوال الساعة. فلا بد أن يجمع بين النفي والإثبات لا إله إلا الله. لا إله نافية لجميع ما يعبد من دون الله تعالى، إلا الله مثبتا للعبادة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والإله هو المأمور المعبود الذي يستحق العبادة، والتوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا إياه. ما علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والعكس؟ وهذا قد أشرنا إليه، وأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، مستلزم لتوحيد الإلهية، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الإلهية والقيام به. فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره وجب عليه أن يعبده عز وجل لا شريك له، وجب عليه أن يعبده عز وجل لا شريك له. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الإلهية. فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فلا بد أن يكون قد اعتقد أن الله ربه وخالقه عز وجل، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، إلى آخر الآية. ودخل القرشين: والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهنا بين أن توحيد الربوبية متضمن في توحيد الربوبية. تعبد الله تعالى لماذا؟ لأنه الخالق له، الرازق له، المحيي، الشافي عز وجل لك ونحو ذلك. والربوبية والألوهية تارة يذكران معا فيفترقان في المعنى، تارة يذكران معا فيفترقان في المعنى، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهنا قال: قل أعوذ برب الناس ربوبية، إله الناس ألوهية. فيكون معنى الرب هو المالك المتصرف بالخلق، ويكون معنى الإله أي المعبود بحق المستحق للعبادة. وتارة يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، يعني يذكر كل واحد منفردا فيجتمعان في المعنى، يعني إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما في قول الملكين للميت في القبر: من ربك؟ ومعناه من إلهك وخالقه؟ وكما في قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا أي إلها، قل أغير الله أبغي ربا أي إلها. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا أي إله وخالقنا عز وجل. هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو الفارق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفارق بين المشركين والموحدين. وهو المتضمن لهذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد. أما توحيد الربوبية فقد أقر به إبليس قال: ربي بما أغويتني. فهو أقر بتوحيد الربوبية ولم ينفع. والكفار قريش أقروا بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلا ينفعهم هذا الإقرار، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كفرهم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم ودراريهم، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام والإسلام مع الله. فلا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة يا إخوة مشتملة، يقول أهل العلم، على أنواع التوحيد الثلاثة، مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. فإذا قال قائل أشهد أن لا إله إلا الله يتبادر الذهن إلى أن المراد بها توحيد العبادة وهو توحيد الإلهية الذي يسمى توحيد الإلهية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية، وهو متضمن لتوحيد الربوبية، لأن كل من عبد الله وحده فلن يعبده حتى يكون مقرا بالربوبية لله، وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا. فتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، تضمن لتوحيد الأسماء والصفات في هذه الكلمة. هل يكفي مجرد التلفظ بهذه الكلمة باللسان؟ هل يكفي التلفظ بها باللسان؟ لا، ليس المقصود من قول لا إله إلا الله باللسان فقط من غير فهم لمعناها، لا بد من أن تتعلم معنى لا إله إلا الله. أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها ولا تعتقد ما دلت عليه، فكيف تعتقد شيئا تجهله؟ لابد أن تعرف معناها حتى يعتقد قلبه، ولا يكفي الاعتقاد بالقلب فقط والنطق باللسان، بل لا بد من العمل بمقتضاها، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما سواه. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل، كلمة نطق وعلم وعمل، ليست كلمة لفظ فقط. لا، لا تنفع إذا كان مجرد قول باللسان وهو يذبح لغير الله وهو يتضرع بالقبور ويسأل أصحابه المدد ويقول لا إله إلا الله. كم من الآن، كم من الآلاف من يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لكنه يتضرع بالقبور. قبر عبد القادر، قبر الحسين، قبر البدوي، قبر عيدروس، قبر ابن علوان وغيرها من القبور ممن يطاف بها كما يطاف بالكعبه والعياذ بالله، وهم يقولون لا اله الا الله يتلفظون بها. لكن هل تنفعهم؟ لا تنفعهم الا بان يكون عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها. والمرجئه يقولون يكفي التلفظ، يقول لا إله إلا الله، ويقول لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا الكلام باطل، وخلاف منهج السلف الصالح، بل لا بد من القول والاعتقاد والعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأقدام. فمن قال يكفي التلفظ فقط لا يصح، أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناها والعمل ليس بلازم، لا يصح، لا يصح. ويقول يكفي ولو فعل الفواحش واستحل الكبائر المجمع على تحريمها، لا يصح. فهذا قول باطل، فهذا قول باطل، وهذا هو مذهب المرجئة. من قالوا يكفي القول باللسان، أو من قال يكفي الاعتقاد بالقلب، حتى إبليس أقر الربوبية، أقر الربوبية، ويستدلون بأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يقال لهم، يرد عليهم بالأحاديث الأخرى، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ولسان ماله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلى غير ذلك، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم تحت الكفار في النار في الدرك الأسفل منها. إن المنافقين في الدرك الأسفل منها حتى تحت الملاحدة، والعياذ بالله، فالمنافقين في أسفل النار في الدرك الأسفل منها تحت المشركين وعبدة الأوثان والملاحدة لعظم جهلهم وخداعهم ومكرهم، مع قولهم يصلون ويتصدقون وقد يخرجون للجهاد مع المسلمين في الظاهر، لكنهم منافقون في قلوبهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ولم تنفعهم هذه الكلمة، ولكن المراد أن يقولها مع معرفتها في القلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها، هذا هو المعنى. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة الكثير من الناس بهذه الشهادة. فالذي يعبد الله ويعبد معه غيره لم يحقق هذه الكلمة، يقول أنا أعبد الله ولكن أعبد معه غيره، أدعو غير الله، أذبح لغير الله، أستغيث غير الله، أذهب إلى السحرة وأسألهم ادعاء علم الغيب أو فك السحر أو نحو ذلك أو يتعاطى السحر، فهذا من نواقض الإيمان ومن نواقض لا إله إلا الله، وهذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن كان يتلفظ بها باللسان. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور ويطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويستغيث بها ويطلب من أصحابها المدد ويطلب بها، فهذا لم يتبرع من الشرك ولا تنفعه لا إله إلا الله. ولو قالها بعدد الأنفاس، لأن لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان، وإنما لها محتوى ومدلول ومعنى لابد أن يحقق هذا المعنى، وهو عبادة الله تعالى والبراءة من الشرك والمشركين، فالذي لا يتبرع من الشرك لم يحقق لا إله إلا الله ولو تلفظ بها عدة أشخاص وعدة مرات، ما دام لم يتبرع من الشرك لا تنفع. قال الشيخ عبد الله البطيب رحمه الله من علماء نجد، من علماء الدعوة السلفية رحمه الله، من أعظم المصائب، يقول من أعظم المصائب إعراض أكثر الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة، حتى صار كثير منهم يقول من قال لا إله إلا الله ما تقول فيه شيئا، وإن فعل ما فعل، يعني إذا قال لا إله إلا الله وهو يذبح غير الله، يتطور بالأمور، يفعل ما فعل الأفاعيل من الشرك الأكبر، يقول لا تقل فيه شيئا ولا تتكلم فيه، هذه وصيفة. هذه مصيبة. كفار قريش يدرون أن الله هو الخالق، ومع ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. فمن قالها ولكنه أشرك مع الله الشرك الأكبر لا تنفعه. من قالها ولم يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. من أقر بالشهادتين وأنكر البعث لا تنفعه. من قالها ولكنه استحل الزنا واللواط، استحله استحلالا اعتقاديا، شيء مما أجمع على تحريمه في النصوص ولكن استحله، قال انه حلال، هذا يكفر والعياذ بالله. كذلك من قال ان الصلوات الخمس ليست مفروضة هل تنفعه لا اله الا الله؟ لا تنفعه، لا تنفعه لا اله الا الله، ولا تحول بينه وبين الكفر. فاذا ارتكب ما يناقضها، أي يناقض لا إله إلا الله وهو عبادة غير الله من الشرك، من الوقوع في الشرك الأكبر الذي هو أكبر الذنوب، فلا تنفع. أو استحل شيئا مما أجمع على تحريمه لا تنفعه لا إله إلا الله. والعلماء قد بينوا مراقب الإسلام ومراقب الإيمان، بينت كتب أهل العلم. من قال لا إله إلا الله ثم مات في الحال ما حكمه؟ من قالها ثم مات في الحال، إن كان قالها الحالة الأولى، إن كان قالها بعد بلوغ الروح الحلقوم، إذا بلغ الروح الحلقوم ثم قال لا إله إلا الله فلا تنفعه لا إله إلا الله. كحال من؟ كحال فرعون عندما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إلى أن قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين. وقال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى يحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يمرونه الله. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعرض. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تقبل التوبة قبل المطر كما أتى في شرعة المطر. الحالة الثانية إن قالها قبل بلوغ الروح الحلقوم لكنه غير مصدق بها ولا مؤمن ولا موحد، قالها هكذا باللسان ولكنه غير مصدق بها ولا مؤمن بها بهذه الكلمة، هل تنفعه؟ لا تنفعه، لا تنفعه. الحالة الثالثة إن قالها قبل بلوغ الروح الحلقوم مصدقا مؤمنا موحدا فإنها تنفع، فإنها تنفع. الحالة الرابعة إن قالها هائبا من الشرك ومن جميع المعاصي فإنه يدخل الجنة من أول وهلة لحديث صاحب البطاقة، لحديث صاحب إن قالها تائبا من الشرك ومن جميع المعاصي فإنه يدخل الجنة من أول وهلة كما في حديث صاحب البطاقة. الحالة الخامسة إن قالها تائبا من الشرك، قالها تائبا من الشرك ومصرا على المعاصي، مصر على المعاصي التي هي دون الشرك غير تائب منها، غير تائب منها
فإنه تحت المشيئة، فإنه تحت مشيئة الله تعالى،
إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة غير سالم عذاب، وإما أن يعذبه بقدر معصيته ثم يقول مآل الجنة،
لأن كل موحد مآل الجنة كما قال الشيخ حافظ تحت مشيئة الإله النافذة،
إن شاء عفا عنه وإن شاء قده، إما أن يعفو عنه ويدخله الجنة، وإما أن يؤخذ بمعصيته ثم يقول مآل الجنة ثم يقول مآل الجنة. من الشبه قول بعض الناس إنه لا يقع في هذه الأمة شرك وهم يقولون لا إله إلا الله، يقول كيف يقع فيهم شرك وهم يقولون لا إله إلا الله، وهذه الشبهة أوهى من بيت العقل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمته الأوثان، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، الصنم كان يعبد من دون الله تعالى وعبد، وقد أمر الملك عبد العزيز رحمه الله بإزالته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سوف تشابه اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأهل المساجد يحذرهم ما قد صنعوا، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إلى غير ذلك يحذر من مشابهة اليهود والنصارى. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين والعياذ بالله، فالمسلم يخاف من الشرك. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده كان يدعو الله ويقول ولنبني ولني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس. قال إبراهيم الخليل رحمه الله: فمن يأمن بلاء بعد إبراهيم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو وأن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من شرك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم. نتعوذ من أن نقع في الشرك، فكيف يأمن الإنسان على نفسه وقوع الشرك؟ الآن نسمع من الناس يقعون في شركيات ويظنونها أمر سهل لجهلهم، وهذا أمر يجب العناية به وأن يتعلمه الإنسان وأن يرحل إلى العلماء حتى يتعلم العقيدة الصحيحة. نسمع الآن من يقول أم الصبيان وعتاريك وعبلة، وهذه استغاثة بالجن. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن كان يقصد بها الاستغاثة للجن فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان لا يقصد الاستغاثة فهي ألفاظ شركية لا تجوز. كذلك ألفاظ شركية، قول بعض الناس: نعبد الله أنت وأنا داخل على الله عليك، وهذا كله لا يجوز. المشروع أن تقول مالي لله ثم أنت، التي تفيد الترتيب والتعقيد، وما شاء الله هو الشرك، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية. والشرك الأصغر أخطر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، الشرك الأصغر، لأنه شرك. وذهب جمع من العلماء أنه لا يغفره الله تعالى، وهو داخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. وفي حديث جابر في صحيح مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقالوا: شيئا هذه نكرة تشمل الأكبر والأصغر، ولكن صاحب الشرك الأصغر يعذب بالنار ثم يقول: آل الجنة. ثم يقول ما أعلم. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله قد غلط في تفسيرها عدد من الناس. الرأي الأول ممن وقعوا وأخطأوا في تفسيرها أتباع وحدة الوجود كابن عربي وأتباعه، أخطأوا في تفسير لا إله إلا الله وفي بيان معنى لا إله إلا الله. وبعض الناس قد يفعل هذا الغلط، ففسر ابن عربي لا إله إلا الله بقوله لا نعبد إلا الله أو لا إله في الوجود إلا الله أو لا معبود سواه، وهذا التفسير غلط. لا نعبد إلا الله هذا التفسير خاطئ. ماذا يقصدون؟ أن كل ما تراه هو الله. لا معبود إلا الله عندهم أن كل ما تراه هو الله في جمال وأشجار وأحجار. وهذا قول الاتحادية وقول الأنباء والدنيون وهو قول التفسير الباطل. التفسير الثاني وهو قول علماء الكلام. علماء الكلام يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا قول باطل، ولا قادر على الإيجاد إلا الله، وهذا غير صحيح، وهو يوافق دين المشركين. فالمشركين يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يقدر على الخلق إلا الله، يعني يفسرون لا إله إلا الله بالخلق والربوبية فقط، وهذا توحيد الربوبية، وهذا توحيد الربوبية أقر به الكفار. التفسير الثالث وهو تفسير الجهمية والمعتزلة. التفسير الثالث وهو تفسير الجهمية والمعتزلة وهو نفي الأسماء والصفات. يقولون معنى لا إله إلا الله أن تنفي الأسماء والصفات، لأن من أثبت الأسماء عندهم يقول مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. التوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. التفسير الرابع الباطل قال الشيخ صالح الفوزان وهو تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم. يقول الشيخ صالح الفوزان التفسير الرابع من التفاسير الباطلة وهو تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم لا حاكمية إلا لله. يفسرون لا إله إلا الله بالحاكمية، لا حاكمية إلا لله. فيقال له وأين بقية العبادات؟ أين الركوع والسجود والنظر والنذر؟ أين ما تنتهي من الشرك؟ فهذا التفسير باطل. التفسير الخامس وهو الحق وهو تفسير أهل السنة والجماعة، وهو تفسير أهل السنة والجماعة لا معبود أحق إلا الله، لا معبود أحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل بأسماء أخرى، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
أو يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد
أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجمل. ربما أن بعضهم يفهم هذا، ولكن يقول لا يجب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم بزعمهم ينفرون منه، ويريد أن يجمع الناس ويجمعهم على ماذا؟ على جهالة، على ضلالة. لا بد أن تبين ما تدعو إليه وأن توضح ما تدعو إليه. ولذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: لا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وكذلك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذي يدعو إلى شيء، أن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه لا بد أن يبينه لهم وأن يوضحه لهم توضيحا تاما. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بمكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد. لا يكفي أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، لا بد أن تبين معنى لا إله إلا الله، لا بد أن تبين لهم نواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقض هذه الكلمة العظيمة. فالأمر يحتاج إلى بيان. بقي 13 عاما يعلمهم التوحيد، وكان ينكر عليهم. يأتي الرجل ويقول ما شاء الله بشيء، فيقول له أن يعلمني بالله جدا بل ما شاء الله. يأتي الرجل ويقول يا خيرنا ورب خيرنا ويا سيدنا ورب سيدنا، فيقول له قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوي لكم الشيطان. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. يأتي آخر ويقول قولوا بنا نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فكان الحديث ضعف، فيقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطعوني كما أمرت النصارى من مريم إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. يسد الأبواب المؤذية للشرك وينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنه يصل إليها الكفار، كل ذلك سدا لذريعة الشرك. يأتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن يريد أن يسجد فيسجد للرسول عليه الصلاة والسلام فينكر عليه ويقول له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكن السجود لله عز وجل. كل ذلك يبين لهم التوحيد وان العباده يجب ان تكون خالصه لله تعالى. فلواحد كل واحدا في واحد اعني طريق الحق والايمان. يقول ابن القيم رحمه الله: كل واحد في عبادتك لله تعالى، في متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، في سيرك الى الله والسير على الصراط المستقيم. هذه الكلمة العظيمة يا إخوة. ومن أجل الوقت قيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال نعم من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فالمسلم لابد أن يعرف أركانها وشروطها، وشروطها لها شروط يا إخوة نذكرها باختصار وهي معروفة عند طلاب العلم. لكن في باب التوحيد الشرط الأول العلم بمعنى بمعناها أبيض وإثباتا عالم بمعناها عالم بمقتضى ما معنى لا لا إله إلا الله إلا معبودا حق إلا الله قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة العلم والشاهد يجب أن يكون عالما إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الشاهد لابد أن يكون عالم بما يشهد به الثاني على وهو اليقين على وهو اليقين استيقان القلب بها ما يكون عنده شك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما عندك شك فيها عندك يقين قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة غير شاك فيه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لقي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فبشره بالجنة اليقين المنافي للشك يكون على يقين الثالث الانقياد لها المنافي للترك الانقياد لها ظاهرا وباطنا قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى فلا بد ان يكون مقاسا لما دلت عليه من المعنى ومعناه ان يعبد الله وحده ويقاتل بشريعه الله ويؤمن بها ويعتقد انها الحق فمن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقض لشريعة الله بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسلما كإبليس والتعالي الرابع الشرط الرابع القبول لها المنافي للرب فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها قال الله تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن هذه الكلمة ولا يقبلون ما دلت عليه الخامس الإخلاص المنافي للشرك قال تعالى ألا لله الدين الخالص قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي خالصا من قلبي لا يقولها باللسان فقط في حال المعرفين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل كذلك الشرط السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط لا باللسان فقط يقول لا اله الا الله لا لابد من صميم القلب قال الله تعالى الم لامين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال عليه الصلاه والسلام ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله Rasulullah fadqan min qalbihi illa amarahu Allah ta'ala illa amarahu Allah ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam lil a'rabi alladhi 'allamahu al-islam wallahi la azizu 'alayha wa la anqus. Qala alaihi salatu wassalam aflaha al-fajr aflaha al-fajr في التزامه بشرائع الإسلام. الشرط السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يخلد في النار. الشرط الثامن القرب بما يحبس من دون الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يحبس من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أن تكفر بما يحبس من دون الله تعالى من أوثان وأشجار وأصنام معبودات تكفر بها وتنكرها وتعتقد بطلانها هكذا المؤمن لا بد ان يعتقد بطلان هذه الديانات وهذه المعبودات وان الدين الحق ودين الاسلام. اما القول بان كلها اديان سماويه وكلها اديان صحيحه لا، ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لأن دين الإسلام هو ناسك كل الأديان ولا يقبل إلا الإسلام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ولكم شر البرية. لكم شر البرية. فالدين الحق ودين الإسلام ولم يقبل من عبد أي دين إلا هذا الدين العظيم. فالواجب على الطلاب أن يحفظوا هذه الشروط الثمانية ومحفوظة عند أكثر الطلاب كما أن يحفظوا العلم واليقين والقبول والاستبيان. فادري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه والتقى الله لما احبه وبعض رمضان هذه بيتين علم يقين واخلاص وصدق كما محبه وانقياد والقبول لها وزيد الثامن على الكفران من كلمة سوى الاله من الاركان فاذكرها. هذه الشروط كفايه الشروط. هذه الكلمة كلمة التوحيد يا إخوان يجب علينا أن نتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر الله. عليك أن تتعلم الآن. بعض الطلاب المدارس المتوسطة يقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ بعض التأثير يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله بد أن تعلم معناه ما تدل عليه تثبت ما اثبتت وتنفي ما نفت. لذلك هذه الكلمه اول ما يولد الطفل قد ياتي بعض الاحاديث حسنها بعض العلماء انه يسن الاذان باذنه لكي يسمع هذه الكلمه ويسمع الاذان اشهد ان لا اله الا الله عند ولادته. كذلك عند موته من كان آخر بلاده من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعند الأذان تسمعها في اليوم خمس مرات وعند الإقامة وفي الصلاة، في كل صلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك في الحج على الصفا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز عنده وأذل أحزابه، في عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا انتهيت من الصلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. بعد الفجر بعد المغرب آية الكرسي يسمى أن تقرأها بعد كل صلاة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقبل النوم من أجل أن يقول المسلم على الانتظار دائما وأبدا مع هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، ويسأل الله تعالى أن يثبته على التوحيد وعلى كلمة التوحيد. والقرآن كما قال ابن القيم رحمه الله القرآن من أوله إلى آخره توحيد، يقول ابن القيم رحمه الله القرآن من أوله إلى آخره توحيد، إما أمر بالتوحيد وبيان لفضل التوحيد وعاقبة الموحدين، أو تحذير من الشرك وبيان لعاقبة المشركين علينا أن نتأمل القرآن، فالآية الواحدة ما تجد فيها كل أنواع التوحيد، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل جعل له سميا، هذه الآية فيها كل أنواع التوحيد، رب السماوات والأرض فاعبده الإلهي هل تعلم لو سمية على توحيد الإنسان الصفات. هذه الكلمة يجب أن نأخذ بنصف الأخير نحن في هذا، أن هناك من الأعمال ما ينادي هذه الكلمة جملة تفصيلا، ومن الأعمال ما هو ينادي كمالها الواجب، فكل قول أو فعل أو اعتقاد وقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو يناديها بالكلية، ما يوقع في الشرك الأكبر فهو يناديها بالكلية، أو مضاد هذه الكلمة أو مبطلها كاستحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع كالزنا وكشرب الخمر واللواط، هذه المحرمات بالقرآن والسنة، أو من أنكر وجوب الصلوات الخمس أو نحو ذلك فهذا يكفر والعياذ بالله، وهذا يضاد لهذه الكلمة العظيمة. أو كذلك ما ينقص هذه الكلمة أو ينقص الكمال كمالها الواجب وينادي كمالها الواجب، وهي الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تبعد التوحيد، مثل الشرك الأصغر كالرياء اليسير والحلف بغير الله، فهذه المعاصي تبعد التوحيد، وكذلك المعاصي كلها تبعد التوحيد، فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد أو ينقصه أو يضعفه، فهذا هو الواجب يا إخوة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قوله وعمله واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، في ختام الدرس أوصي نفسي وأوصي إخواني بالله أن نحرص على أن نتفقه في دين الله، والفقه الأكبر وفقه العقيدة، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.